أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال شبهة واهية أورد على القول بالخاتمية مجموعة من الشبه تعرض المصنف إلى أقواها كما يقول لذلك عنونها بشبهة واهية لماذا؟ لأنها ضعيفة وواهنة وإن كان ظاهرها أنها قوية البناء والإحكام تقول هذه الشبهة اعتمادا على القرآن الكريم عليكم سلام الله عليكم. تقول هذه الشبهة اعتمادا على القرآن الكريم أنه القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم مني رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صريح هذه الآية القرآنية أنه خطاب موجه لبني آدم يقول لهم فيه يقول الله سبحانه وتعالى فيه أنه أيها الناس يا بني آدم يا أبناء آدم أنا سوف أرسل لكم رسلا. هؤلاء الرسل متتابعين يأتي واحد بعد الآخر إليكم فالمطلوب منكم ألا تكذبوا هؤلاء الرسل بل يجب عليكم أن تتبعوهم. وحينئذ بما أن هذا الخطاب عام وشامل لبني آدم وهو في القرآن الكريم إذن هو شامل للمسلمين باعتبار أن القرآن كتابهم فبما أن القرآن هو كتاب المسلمين والخطاب في كتاب المسلمين فهو كأنه يخاطبهم لا مو كأنه بل هو يخاطبهم يقول لهم أيها المسلمون والخطاب بصيغة بني آدم يقول لهم إذا جاءكم رسل فاتبعوا هؤلاء الرسل. وحينئذ أي كلام هذا الذي تقولونه من أن القرآن يغلق باب الرسالة والنبوة؟ هذا ليس بصحيح بل القرآن يدعونا إلى الإيمان بالرسل والأنبياء بدليل ماذا؟ بدليل أنه يخاطبنا في كتابنا الذي هو القرآن يقول إذا جاءكم رسل فآمنوا بهم وهذا معناه أنه سيأتي رسل بعد محمد صلى الله عليه وآله أو لا يأتي. الجواب بمقتضى الآية القرآنية أنه سيأتي رسل ويجب علينا أن لا نكذبهم يجب علينا أن نتبعهم وهو صريح القرآن الكريم. هذا الكلام هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ المصنف يقول أن هذه الشبهة التي توهمها المستشكيل نشأت من جموده على نفس مفهوم الآية. كيف ذلك؟ يقول لو رجعنا إلى سياق الآية المباركة لوجدنا أن سياقها يختلف تماما عن ماذا؟ عن مخاطبة نفس أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ذلك؟ القرآن الكريم شرع من الآية رقم 11 من هذه السورة اللي هي سورة الأعراف بخطاب بني آدم وإلى الآية 37 تقريبا هي الخطابات كلها بدءا من نشأة الخلق. يقول تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هاي بداية الكلام ثم ختمها بقوله قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فيها قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. تلاحظ هسه هذا الخطاب الأول تلوته عليك والخطاب الأخير تلوته عليك، ما بين الخطاب الأول والأخير توجد أربعة خطابات وجهها الله سبحانه وتعالى لبني آدم. يقول تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. ويقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ويقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويقول: يا بني آدم إما يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم، إلى آخره. فإذن هاي الآية التي جاءت: يا بني آدم إما يأتينكم رسل، هذا ما هو سياق هذه الآية المباركة؟ نلاحظ أن سياقها يقول إنها تحكي مجموعة من الخطابات حصلت في بداية الخلقة، يعني حين خلق الله سبحانه وتعالى آدم أبا البشر، خاطب البشر بهذه الخطابات التي ماذا؟ التي أنشئت في القرآن الكريم. فإذن هذا الخطاب ليس بخاص بالمسلمين، وإنما ماذا؟ وإنما هو يخاطب البشر منذ بدء الخلقة، منذ أن خلقهم. هذه الآية تحكي أن الله سبحانه وتعالى خاطب البشر بهذا الخطاب، قال لهم: يا بني آدم، والخطاب مع بني آدم حين الخلقة أنه إذا جاءكم رسل فآمنوا به. بالنتيجة بعد هذا الخطاب الذي حصل في بدء الخلقة جاء رسل أو لم يأتوا؟ جاء رسل. بنو آدم صدقوا بهم أو لم يصدقوا؟ الأكثرية ماذا؟ كذبوا بهم ونسوا هذا الخطاب الذي صدر من رب العزة سبحانه وتعالى. إذن إخوتي، الذي نقوله هذه الآية لو وقفنا عليها لوحدها لفهمنا منها أنها خاصة بماذا؟ خاصة بالمسلمين، وتقول لهم إنه سيأتي رسل بعد محمد فصدقوا به. لكن لو رجعنا إلى سياق الآية المباركة لوجدناها أنها تحكي تخبر عن خطاب صدر من رب العزة سبحانه وتعالى لذرية آدم في بدء الخلق، في بدء الخلق، وهو ليس خطابا واحدا بل مجموعة من الخطابات. يعني مثلا لو رجعت إلى الخطاب الأول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، نسأل: هذا الخطاب خاص بالمسلمين لو جميع البشر الله أنزل لهم لباسا يواري سوآتكم؟ الجواب: جميع البشر. كذلك حين يقول لهم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، المقصود فقط المسلمين والخطاب عام؟ خطاب عام. كذلك هذا الخطاب: يا بني آدم إما يأتينكم رسل، هذا خطاب صدر أيضا كالخطابات السابقة في بدء الخلقة. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى بني آدم، خاطب بني آدم بمجموعة من خطابات، هذه الخطابات حكاها لنا القرآن الكريم. إذن ما توهمتموه من أنه خطاب للمسلمين بأنه سيأتي رسل بعد محمد صلى الله عليه وآله، هذا توهم باطل لا قيمة له. بدليل ماذا؟ بدليل الرجوع إلى نفس السياق، فنرى ما هو تفسير الآية. هذا مضاف إلى نقطة مهمة أيها الأخوة، أنه هذا الخطاب يشمل كل بشر لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل كل بشر خلق بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو مخاطب بهذا الخطاب. فكأن محمدا صلى الله عليه وآله قد جاءه وهو مطالب بالإيمان به، صحيح؟ لأن رسالته رسالة خاتمة، رسالة متجددة، رسالة ثابتة، بمعنى لا تتغير لا تنسخ. فيبقى في كل زمان البشر ماذا؟ البشر مخاطبون بأن يؤمنوا به صلى الله عليه وآله. أي خلق يخلق جديدا، أي إنسان يولد بعد أن يبلغ، فهو مخاطب بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله، وحينئذ يشمله هذا الخطاب أو لا يشمله؟ فكأن محمد صلى الله عليه وآله قد جاءه ودعاه إلى الإيمان به بواسطة في القرآن وبواسطة في دين الإسلام الذي نقول إنه دين خاتم. واضح إن شاء الله تعالى. ولهذا قال: أورد على الخاتمية شبهات واهية غنية عن الإجابة يقف عليها كل من له إلمام بالكتاب والسنة والأدب العربي. ولأجل إراءة وهن هذه الشبهات نأتي بما تعد من أقواها، ثم نرجع إلى البحث حول سؤال مهم حول الخاتمية، وهي قابلة للبحث والنقاش. أما الشبهة فهي: كيف يدعي المسلمون انغلاق باب النبوة والرسالة مع أن صريح كتابهم ناص بانفتاح بابهما إلى يوم القيامة، حيث يقول: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والجواب أن الآية تحكي خطابا خاطب سبحانه به بني آدم في بدء الخلق وفي الظرف الذي هبط فيه آدم إلى الأرض. فالخطاب ليس من الخطابات المنشأة في عصر الرسالة حتى ينافي ختمها، بل حكاية للخطاب الصادر بعد هبوط أبينا آدم إلى الأرض. والشاهد على ذلك أمران: الأول سياق الآيات المتقدمة على هذه الآية، وقد جئتك بالآيات ورأينا كيف هو سياقها. الثاني قوله سبحانه في موضع آخر: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فقوله فإما يأتينكم مني هدى يتحد مضمونا مع قوله إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، وحينئذ تفهم أن هذا الخطاب ليس خطابا للمسلمين، بل هو خطاب صادر من رب العزة سبحانه وتعالى منذ متى؟ منذ بدء الخلق. الآن نأتي إلى الخاتمية وخلود التشريع. طبعا توجد مجموعة من الأسئلة التي تخص الخاتمية. يمكن أن نطرح سؤالين مهمين، سؤال ذكره المصنف وسؤال سوف نذكره إن شاء الله تعالى. السؤال الذي ذكره المصنف يقول: ثمة من يسأل أنه الحضارة متوسعة وليست ثابتة على حال واحد، بل نجد كل يوم أن الحضارات تتوسع والمعارف تتوسع والبشر يتطورون وليسوا بثابتين على شيء واحد، وهذا يعني أن الحاجات متزايدة والبشر في تكامل، يعني كلما تكامل البشر ظهرت لهم حاجات أخرى الشرع والدين لم يذكرهما. تلاحظ؟ وحينئذ نسأل المسلمين: أنتم لستم كالمسيحيين، المسيحية تقول إن الديانة المسيحية ديانة عبادة وديانة فردية للعبادة وممارسة الطقوس الروحية، وليست المسيحية نظاما يوفر الحلول لكل جوانب الحياة. فإذا هذا الإشكال الذي سوف نذكره لا يرد على المسيحيين، وإنما يرد على من يقول إن ديننا يوفر الحلول لكل شؤون الحياة، وإن ديننا مستغن عن وضع القوانين البشرية الوضعية، فهو دين ليس فقط للعبادة، وإنما دين جعل لتكامل البشر في شتى جوانب الحياة. هذا هو مدعى ماذا؟ مدعى المسلمين. نحن ندعي أن ديننا يصلح أن يكون دين دولة إنسانية، دين حضارة، دين تطور وتكامل. لماذا؟ لأنه يواكب الإنسان. أنتم تدعون أن دينكم ماذا؟ دين خاتم دين نهائي، دين يوفر الحل ويجيب الإنسان في شتى مجالات الحياة. وحينئذ نسألكم، الإنسان تكامله متزايد أو لا؟ هو شنو؟ في تكامل متزايد، تكامله مستمر على طول الخط البشري. الإنسان في ماذا؟ في تكامل. حينئذ نسألكم، كلما تكامل الإنسان وتطور سوف تظهر له ماذا؟ سوف تظهر له حاجات أخرى، سوف يحتاج إلى قوانين أخرى. فحينئذ نسألكم، كيف يتوافق دينكم الذي جاء قبل 1400 سنة مع حاجات متطورة ومتزايدة وليس ثابتة ولا مستقرة؟ كيف يغذي دينكم هذه الحاجات المستمرة؟ كيف يجيب عنها؟ كيف يجد لها الحلول؟ إذن أجيبونا عن ذلك. هل، وهو بتعبير آخر، هل في دينكم القابلية لأن يعطي البشر، لأن يلبي حاجة البشر في جميع جوانب الحياة، أو ليست فيه هذه القابلية؟ بتعبير آخر، هل في دينكم القابلية لأن يشرع قانونا لكل جوانب الحياة المتطورة والمتزايدة، أو ليس فيه هذا القانون؟ نقول أيها الإخوة، نعم نحن ندعي أن في ديننا القابلية على ماذا؟ على تلبية حاجات البشر في جميع جوانب الحياة، فهو أيضا متطور مع تطور البشر ومتكامل مع تكامل البشر. وهذا ينشأ من ماذا؟ ينشأ من قولنا بخلود التشريع الإسلامي وغناه عن كل تشريع. وطبعا إخوتي، خلود التشريع الإسلامي وغناه عن كل تشريع مبني على أمرين مهمين، إذا تريدون تكتبون. الأمر الأول إنه ذو مادة حيوية، خلاقة للتفاصيل، مهما كثرت الحاجات واستجدت الموضوعات، إنه ذو مادة حيوية خلاقة للتفاصيل، مهما كثرت الحاجات واستجدت الموضوعات. الأمر الثاني أنه ينظر إلى الكون والمجتمع بسعة ورحابة، بسعة ورحابة مع مرونة خاصة تساير الحضارات الإنسانية المتعاقبة. طيب، الآن نأتي إلى الأمرين معا. كيف أحرز الإسلام الأمر الأول؟ يعني ما هي القضايا والظروف التي أحرز من خلالها الإسلام أن يكون ذا مادة حيوية خلاقة للتفاصيل؟ نقول أحرز الإسلام ذلك من خلال مجموعة من الأمور. أولاً، الاعتراف بحجية العقل في مجالات خاصة. أحرز الأمر الأول من خلال شنو؟ مجموعة من الظروف. أولاً، الاعتراف بحجية العقل في مجالات خاصة. القرآن والسنة اعترف بأن العقل حجة، اعترف بأن العقل حجة، ولم ينفي حجية العقل، بل قال إن للعقل مجالا خاصا يعتمد عليه. فكل أمر لم يبين في الشريعة يعني في السنة ولا في القرآن فإن مجال اعتماده هو ماذا؟ هو مجال العقل. نعم، إذا بينت الشريعة شيئا وبينت السنة شيئا وكان الشيء من الأمور العبادية التي لا تدرك عادة بالعقل فليس للعقل دورا هنا. دور العقل في إدراك ما لم تذكره الشريعة المقدسة، ما لم يذكر في القرآن الكريم وينص عليه فيمكن للعقل أن يدركه، وحينئذ نضمن ماذا؟ نضمن مرونة أحكام جديدة تدخل إلينا من خلال ماذا؟ من خلال العقل. ولهذا تجدون أن عندنا في علم الأصول قسم خاص بالاستدلال على الأحكام الشرعية، ما هو؟ الدليل العقلي، ونعطي من خلاله أفضل.
يعني الطرف الآخر هم موجود عندنا هذه القضية،
لا نجي نشوف. فمن خلال هذه الملازمات العقلية نستنبط مجموعة من الأحكام من قبيل مثلا حكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وكذلك حكم العقل بالملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، وكذلك حكم العقل بالملازمة بين ماذا؟ بين وجود الأمر وعدم جواز اجتماعه مع النهي. زين، كذلك إدراك العقل الملازمة بين ما حكم بقبحه وحرمة الشارع به، يعني العقل إذا أدرك قبح شيء فالشارع يحكم بماذا؟ يحكم بحرمته. فإذا العقل يدرك ماذا؟ يدرك مجموعة من التفاصيل والأحكام التي يمكن أن يستنبط منها حكما شرعيا في ماذا؟ في جميع المجالات. وهذه الملازمات العقلية التي يدركها العقل ماذا؟ هذه الملازمات إخوتي لا تبقى متجددة مستمرة تلبي حاجات الإنسان في كل زمان ومكان. نحن نعتمد على هذا الأمر. نعم، نحن على خلاف من قال إن العقل لا دور له. فمثلا عندما تأتي إلى المسيحية لا تجد ثمة دور واضح للعقل، وكذلك عندما تأتي إلى اليهودية لا تجد دورا واضحا للعقل. الدور الواضح الذي جعله للعقل هو الإسلام، الذي جعل للعقل هو ماذا؟ هو في دين الإسلام نجد أن ثمة رحابة أعطيت للعقل في إدراك مجموعة من الأمور التي أعطيت له ولم تسلب منه، وهذا شيء يميزه عن ماذا؟ يميزه عن بقية الأديان. طبعا هذا كله ينبع من مسألة جدا مهمة أنتم لابد أنكم مررتم عليها، وهو أننا نعتقد بأن للعقل تحسين الأشياء وتقبيح الأشياء، بمعنى أن العقل يدرك ما هو حسن وما هو قبيح، تلاحظ؟ وعلى ذلك تتفرع جملة من المسائل، هذه الذي ذكرتها لكم أمثلة لهذه القاعدة الأساسية، وهي ماذا؟ إدراك العقل لقبح وحسن بعض الأشياء. إذن نحن في دين الإسلام الذي هو مذهب أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه لا نلغي دور العقل ولا نعطيه الصلاحية الكاملة تماما، نحن نعطيه شأنا من الصلاحية التي تتناسب وإدراكاته، تلاحظ؟ بينما نجد أن بعضا من الأصحاب الاتجاه الإسلامي أعطى للعقل دورا كبيرا جعله يلغي حتى بعض النصوص الشرعية، ولذلك هم عملوا بالقياس والمصالح المرسلة وجملة من الظنون التي لا قيمة لها. ونحن نقول إن رأي العقل في مثل هكذا مواضع ليس بحجة، تلاحظون؟ كذلك نحن على خلاف أولئك الذين يتمذهبون بالمذهب الإسلامي أو بالدين الإسلامي ويقولون إننا مسلمون، وفي نفس الوقت ماذا؟ يلغون العقل تماما ويقولون لك لا تفكر، العقل لا دور له، تلاحظ؟ وإنما الدور كل الدور علما للشريعة. نحن أيضا على خلاف معهم، نحن نعتقد أن للشريعة مجالا خاصا وللعقل مجالا خاصا. وحينئذ بما أن للعقل مجالا خاصا يتمم الشريعة، فهذا المجال سوف يجيبنا عن مجموعة من الأسئلة تتناسب وماذا؟ وتبدل الزمان وتزايد حاجة البشر. فأنا أفتح لي نافذة أخرى لأي شيء؟ لأي شيء مولانا؟ لتلبية حاجات الإنسان. هي ماذا؟ هي الأحكام التي يدركها العقل وقد أقرها الشرع. ولذلك عندنا قاعدة عامة تقول كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وأيضا كل ما حكم به الشرع حكم به ماذا؟ حكم به العقل. فيوجد ملازمة بين أحكام العقل وأحكام أحكام الشرع. ولهذا تجد أن الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه في خطابه مع هشام بن الحكم يقول إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. فإذا العقل حجة من حجج الله سبحانه وتعالى على خلقه. قال الأول العقل في مجالات خاصة، قلنا هذا رقم واحد تابع للأمر الأول، قلنا الإسلام ضمنه من خلال أمرين، والأمر الأول من خلال مجموعة من الظروف. الظرف الأول ماذا؟ اعترافه بحجية العقل في مجالات خاصة. اعترف القرآن والسنة بحجية العقل في مجالات خاصة مما يرجع إليه القضاء فيها، وقد بين مواضع ذلك في كتب أصول الفقه. فهناك موارد من الأحكام العقلية الكاشفة عن أحكام شرعية، كاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان الملازم لعدم ثبوت الحرمة والوجوب إلا بالبيان، واستقلاله بلزوم الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهة التحريمية. يعني لو علمت إجمالا بأن هذا أو ذاك حرام عليه، العقل ماذا؟ العقل يحكم بلزوم الاجتناب عن كلا الطرفين، ولزوم الموافقة القطعية في الشبهات الوجوبية. لو علمت أن هذا أو هذا واجب عليه، العقل يحكم بأنه ماذا؟ بأنه يجب عليك الموافقة القطعية. يعني ماذا؟ الإتيان بكلا الأمرين. وهذا ما يقال له الموافقة القطعية. توجد موافقة احتمالية أنك تأتي بأحدهما، تأتي بأحد طرفي العلم الإجمالي. افترض أنك علمت إما بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة، الموافقة القطعية أن تأتي بهما جميعا، تأتي بالجمعة وتأتي بالظهر بعدها. الموافقة الاحتمالية أنك تأتي بأحدهما، أم إما أن تأتي بالظهر أو تأتي بماذا؟ تأتي بالجمعة. حينئذ قد تكون أصبت الواقع، ولكن العقل ينجز عليك ماذا؟ ينجز عليك الموافقة القطعية. قال واستقلاله بإطاعة الأوامر الظاهرية. يعني ما هي الأوامر الظاهرية؟ يعني الأحكام الشرعية التي جاءت عن طريق الأمارة وعن طريق الأصول العملية. فهنا العقل يحكم بأن هذه الأحكام تغني وتجزئ عن الأحكام الواقعية التي لم تصلنا. تلاحظ؟ فالأحكام الواقعية التي لم تصلنا ووصلنا حكم ظاهري وكان على خلاف الحكم الواقعي، فهل هذا الحكم الظاهري يبرئ الذمة أو لا يبرئها؟ العقل يحكم بأن الأحكام الظاهرية تجزئ عن الأحكام الواقعية لو لم تصل. نقول لو وصلت، لو لم تصل الأحكام الواقعية فالأحكام الظاهرية ماذا؟ مجزية عن الأحكام الواقعية. ومن مصاديق هذا الأصل قاعدة الأهم والمهم، يعني تقديم المصلحة الأهم على المصلحة المهمة، وتقديم المصلحة الأهم على المفسدة، المصلحة الكبيرة على المفسدة القليلة. كما لو أرادت امرأة أن تغرق، يعني وقعت امرأة في نهر أو في بحر وأشرفت على الغرق ولا يوجد إلا رجل ينقذها، فهنا لمس المرأة الأجنبية واحتضانها هذا من المحرمات وهو مفسد، ولكن الحفاظ على روح المرأة التي هي روح إنسان ماذا؟ مصلحة أهم. فهنا يحكم العقل بأن تقديم الأهم ماذا؟ واجب. فنقدم مصلحة ماذا؟ إنقاذ روح إنسان على ماذا؟ على مفسدة شنو؟ على مفسدة لمس جسده أو غيرها من الوقوع في المحرمات. كذلك افترض لو اضطررنا إلى أن ننقذ روح إنسان ولكن المقدمة محرمة كهذه المقدمة أيضا، اضطررنا إلى المشي على زرع إنسان زرعه وإتلاف، نتلف مجموعة من الزرع لأجل إنقاذ ماذا؟ إنقاذ إنسان. فإذا العقل يحكم بتقديم الأهم على شنو؟ على المهم. وهكذا إخوتي. قال: توضيح ذلك يستفاد من القرآن الكريم بجلاء أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، وبما أن للمصالح والمفاسد درجات ومراتب عقد الفقهاء بابا لتزاحم الأحكام وتصادمها، فيقدمون الأهم على المهم والأكثر مصلحة على الأقل منه، وقد أعان فتح هذا الباب على حل كثير من المشكلات الاجتماعية التي ربما يتوهم الجاهل أنها تعرقل خطى المسلمين في معترك الحياة. وبما أن هذا البحث يرجع إلى علم أصول الفقه، نقتصر على هذا القدر ونختم الكلام بحديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وهو يخاطب تلميذه هشام بن الحكم، يقول بقوله: إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقود. نأتي إلى الأمر الثاني الذي هو من خلاله ضمن ماذا؟ ضمن الأمر الأول. أيها الأخوة، الأمر الثاني هو تشريع الاجتهاد. طبعا المراد بالاجتهاد هو بذل الوسع في استنباط الحكم الشرعي المناسب من المصادر المعتبرة، وعادة المصادر المعتبرة إما أن تكون قرآن أو سنة أو عقل أو إجماع. فالاجتهاد إخوتي يضمن للإسلام تجدده وتلبيته لحاجات البشر. فلو أننا وقفنا على الآراء الفقهية التي طرحت قبل ماذا؟ قبل 400 سنة، لأصبحت الحياة اليوم عاجزة. وحينئذ الاجتهاد أيها الإخوة سيكون أحد أطراف ثلاثة. شو يلتفتي؟ لو فرضنا أننا حكمنا بأن الاجتهاد مغلق كما فعل طرفنا الآخر، فحينئذ نحن بين احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن نقول، أو بتعبير آخر، نحن ما هو موقفنا؟ نسأل هذا السؤال المهم حتى يتضح الأمر عندكم. ما هو موقفنا تجاه الموضوعات المستجدة والطارئة التي لم تعهد في عصر الرسالة ولا في عصر الأئمة ولا في العصور التي سبقتنا؟ ما هو موقفنا منها؟ موقفنا إما أن نبذل الوسع والطاقة ونستنبط حكمها من الكتاب والسنة، هذا أولا، أو نتبع القوانين الوضعية البشرية، هذا ثانيا، أو نقف ونسكت ونقول إنها بلا حكم. أكيد الاحتمال الثالث فاسد، لأننا نؤمن أنه ما من شيء إلا وله شنو؟ إلا وله حكم. زين، الأمر الثاني أيضا فاسد، لأنه معناها أننا نعتمد، نترك التشريع الإلهي ونعتمد على القوانين البشرية التي لا قيمة لها. زين، إذن ليس أمامنا إلا ماذا؟ إلا الطريق الأول، وهو أن نبذل وسعنا، طاقتنا، جهدنا، ونستنبط حكم هذه الأشياء المستجدة والطارئة منين؟ من الكتاب والسنة. إذن فتح باب الاجتهاد للعلماء لكي يستنبطوا حكم الموضوعات الحديثة هو شيء جيد جدا، بل يلبي حاجات المجتمع ويجعل المجتمع متواكب ومتساير مع تطور الحضارة، لا سيما أننا إذا علمنا أن هؤلاء العلماء لا يحابون لا يجاملون فيما بينهم، وغايتهم الوصول إلى الحقيقة في مثل الأحكام الشرعية، تلاحظ حينئذ هذا الأمر سيكون مهما جدا لتطور الأمة. زين، بينما نجد الطرف الآخر حين أغلق باب الاجتهاد أغلق على نفسه مصلحة كبيرة عجز عن سد فراغها في السنين الغابرة. إذن أيضا فتح الاجتهاد لعلماء المسلمين هو ماذا؟ هو يعني فسح المجال للأمة في ماذا؟ في أن تتطور، في أن تبقى مواكبة للعصور وتطوراتها. ولهذا قال إن من ثانيا تشريع الاجتهاد، إن من مواهب الله تعالى العظيمة على الأمة الإسلامية تشريع الاجتهاد، وقد كان الاجتهاد مفتوحا بصورته البسيطة بين الصحابة والتابعين، كما أنه لم يزل مفتوحا بين أصحاب الأئمة الطاهرين. هم يقولون نحن نلقي إليكم الأصول وأنتم فرعوا، وعليكم علينا الأصول وعليكم التفريع. وقد جنت بعض الحكومات في المجتمعات الإسلامية، يعني ارتكبت جناية حين أقفلت باب الاجتهاد في أواسط القرن السابع، وحرمت الأمة الإسلامية من هذه الموهبة العظيمة. يقول المقريزي وهو من علماء الأمة الأخرى، استمرت ولاية القضاة الأربعة من سنة 665 حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب الإسلام غير هذه الأربعة، وعودي من تمذهب بغيرها وأنكر عليه، ولم يول قاض ولا قبلت شهادة أحد ما لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب. ومن بوادر الخير أن وقف غير واحد من أهل النظر من علماء أهل السنة وقفة موضوعية، وأحسوا بلزوم فتح هذا الباب بعد غرقه قرونا. لماذا أحسوا بلزوم فتحه؟ لأنهم وجدوا أن الحاجة لا يمكن أن تلبى إلا بماذا؟ إلا بفتح باب الاجتهاد للبشر. الأمر الثالث صلاحيات الحاكم الإسلامي يأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.